الحمد لله نحمده جل وعلا ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وهذه جلسة طيبة مباركة إن شاء الله تبارك وتعالى مع فضيلة شيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله ونفعنا بعلمه ومتع بحياته، ولنطرح عليه أسئلة هامة في المعاملات وفي العبادات فنستفيد إن شاء الله تبارك وتعالى من ذلك. وأول سؤال نستفتح به المجلس هذا، وهو في يوم الخميس 25 من ذي القعدة عام 2400 للهجرة، هو قول السائل: هل يحمل شيخنا الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة السرية أو في الركعة السرية من الصلاة الجهرية إذا نسيها المأموم، فهل يجب عليه أن يعيد ركعة مع السهو أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في خصوص هذا السؤال ينبغي النظر أولا إلى حكم الفاتحة في الصلاة، ثم النظر ثانيا إلى ما إذا كان المأموم لاحقا لإمامه أو أنه مسبوق بتلك الركعة، فإن كان في حكم الفاتحة في الصلاة ففيها خلاف بين أهل العلم، وما عليه الجمهور أن الفاتحة شرط في صحة الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بأم القرآن، بخلاف الأحناف الذين يذهبون إلى القول بأن فاتحة الكتاب ليست شرطا بل هي واجب، بحيث أن تارك لهذا الواجب لا يترتب عليه بطلان الصلاة، غاية ما في الأمر أنه ينقص أو تنقص تلك الصلاة من الفضيلة والأجر. وعلى هذا الأساس إذا بني الأمر على مذهب الأحناف من هذه الجهة، من جهة بنائهم الحكم متابعة المأموم للإمام، بحيث أنهم في أصولهم كما هو معلوم من ناحية دفع طرق دفع التعارض، أنهم يقدمون النسخة على الترجيح والترجيح على الجمع والجمع والتساقط، وفي حالة وجود التساقط بين آيتين يعدل عنهما إلى ما دونهما في القوة، وما دون الآيتين كما يمثلون هم في قوله تعالى اقرأوا ما تيسر من القرآن، وهذه وردت في الصلاة، وبين الآية الأخرى وإذا قرأ القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وهذه وردت أيضا في الصلاة. فعندهم أن الآيتين متعارضتين، بحيث عندهم يوجب الأمر التساقط بين الآيتين ويعدل عن مرتبة الآيتين إلى ما دون هذه المرتبة في القوة وفي حجية الاستدلال. دونهما في القوة هي السنة، وأكيد أن الأحناف لا يأخذون في مثل هذا المجرى، لا يأخذون الترجيح بكثرة الأدلة، ولا يأخذون بالترجيح بكثرة الرواة أو بعدد الرواة، وبالتالي يتساقط الدليلان المتمثلان في الآيتين السابقتين ويعدل إلى غيرهما في القوة، ألا وهي السنة في قوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة. وعلى هذا الأساس فعند الأحناف لا إشكال لا في السرية ولا في الجهرية إذا ما ترك المؤتم قراءة الفاتحة. الإشكال إنما هو موجود عند الجمهور، لأن يعني الجمهور في مثل هذه المسائل يعملون بالترجيح بين الأدلة ولا يعملون بالترتيب الذي أورده الأحناف في مثل هذا المقام، وإنما يرجحون بكثرة الأدلة وبكثرة الرواة. وعلى هذا الأساس يختلفون، لكن يختلفون في متى تكون الجهرية فاتحة يقرأ الإمام أو لا يقرأ بها، على خلاف بين المالكية والشافعية ومن وافق. لكن مما كان السؤال يتعلق بخصوص القراءة السرية على غير رأي الأحناف، الذين قلنا أن الأحناف السرية والجارية لا يؤثر في ذات الصلاة حالة التركية، لأن الإمام عندهم يتحمل هذه الفاتحة، لكن عند من يجعل الفاتحة ركنا أو شرطا في صحة الصلاة ولا يتحمل الإمام هذا الركن كما لا يتحمل الإمام بقية الأركان الأخرى كالسجود والركوع وما إلى ذلك. وعلى هذا الأساس فمن قال بأن فاتحة الكتاب شرط صحة في الصلاة فلا يجوز له أن يتركها إن كان لاحقا بحال من الأحوال، فإن تركها عمدا بطلت صلاته إن لم يقم بعد انتهاء صلاة الإمام بإتمام تلك الركعة التي تارك فيها فاتحة الكتاب. هذا بخصوص اللاحق. أما بخصوص المسبوق فورد فيه حكم خاص ونص خاص، أن المسبوق إن وجد الإمام راكعا كبر لتكبيرة الإحرام ثم نزل وأدركه في الركوع فقد أدرك الركعة. فإذا الأصل عند الجمهور أن من ترك الفاتحة في السرية عمدا وهو لاحق بإمامه فصلاته غير صحيحة باعتبار كون الفاتحة شرط في صحة الصلاة. وله أن يتم صلاته إن أراد أن تصح بعد انتهاء الإمام من صلاته، يقوم ويأتي بتلك الركعة إتماما. أما المسبوق وهي حالة استثناء ورد فيها النص بإجزاء تلك الركعة ولو لم يقرأ فاتحة الكتاب، فيصح له الحال هذه إذا أدرك مع الإمام تلك الركعة أن تصح صلاته جميعا. هذا الذي عندنا والعلم عند الله.
ما حكم أكل لحم الحصان وهل يجوز بيعه؟
هذه المسألة اختلف فيها العلماء على مذهبين. ما عليه جمهور أهل العلم من السلف والخلف إلى جواز أكل لحم الخيل من غير كراهة، بخلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك إلى القول بأنه يمنع أكل لحم الخيل، غير أن عند مالك فيما نعلمه أنه فيه عنده بخصوص هذه المسألة ثلاث آراء ثلاث أقوال، قول يرى بالمنع وقول يرى بالكراهة وقول يقول بالإباحة. قبل أن أجيب على هذا السؤال ينبغي أن نستعرض بعض أدلة هؤلاء، وبعض أدلة هؤلاء تكون المسألة أكثر سعة من حيث إدراك أن هؤلاء العلماء لم يدلوا بأقوالهم بالتشهي ولا بهوى، وإنما كان اختلافهم بناء على الاختلاف في أصول الأحكام أو في النظر إلى هذه الأدلة. ولربما خلافهم واقع على سبب الخلاف الذي يكون الغالب الأعم سبب الخلاف مبني على أصول الفقه تختلف فيه وجهة نظر واحد مع الآخر. أهم ما يتمسك به المانعون من لحوم الخيل هي الآية في سورة النحل في قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. هذه الآية هي التي استنبطت منها جملة من الأدلة والأحكام التي مفادها المنع، منها قولهم لتركبوها وزينة، فبين بلفظ اللام التي للتعليل علة العلة التي امتن الله تعالى بها على عباده بتسخير الخيل والبغال والحمير على وهي الركوب والزينة. فالعلة عندهم محصورة، العلة عندهم محصورة في الركوب والزينة، ومعنى ذلك أن مفهوم هذه العلة المحصورة أن ما عدا ذلك لا يجوز، إذ أن العلة يقتصر فيها على أقصى ما تنص عليه الآية. وعلى هذا استدل بأنه لا يجوز أكل لحم الخيل. كما استدل من ناحية ثانية بما يسمى عند الأصوليين بدلالة الاقتران، وهو العطف الموجود في الآية بعد قوله: والخيل والبغال والحمير لتركبوها، فذكر فعطف أو عطفت الآية الخيل على البغال والحمير. وهذه يعني البغال والحمير لا يجوز أكلها، فلا يجوز أيضا أكل لحم الخيل. من الآية أيضا نظروا إلى أن الله سبحانه وتعالى امتن على عباده بهذه المذكورات من جهة الركوب والزينة. الله سبحانه وتعالى هو الحكيم، والحكيم يمتن بما هو أعلى لا بما هو أدنى. فلو كان هذه الخيل مباحة اللحم لم تن الله تعالى بالأكل، إذ الله سبحانه وتعالى إنما يمتن على عباده بما هو أولى وأقوى. كذلك نظروا إلى الآية قالوا: لو كان يجوز هذا الخيل أكله لا لزم منه نفاده، ونفاد الخيل أيضا يكون عرضة إلى عدم تحقيق العدة اللازمة إذا ما تطلب أمر الجهاد رفع لوائه. وذلك في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم قوة ومن رباط الخيل تريبون به عدو الله عدوكم. فإذن إذا كانت محل للأكل معنى ذلك كانت هذه الخيل تنعدم ولا يتحقق المعنى الآية السابقة. كما أن المستظهرين المانعين من الخيل استدلوا بأحاديث منه حديث خالد بن الوليد أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل، وأيضا استدلوا بحديث المقدام أيضا في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل، وأيضا قول حديث أبي هريرة الخيل لثلاث رجال، رجل ستر ورجل أزر ورجل وزر. فلو كان أنه هذه الخيل جازت لازم أن يكون لرجل طع ولم يكن كذلك. هذه الأدلة التي استدل بها المانعون من لحوم الخيل، والذي يظهر أن مثل هذه أو مثل الاستدلال لا يقف أمام القائمين في جواز لحوم الخيل، فذكرهم للعلة كونها محصورة في الركوب وفي الزينة مدفوعة بما وقع الإجماع على جواز الاستفادة بظهور الخيل في الحرب وفي رفع الأثقال عليها وفي جر العربات وما إلى ذلك. فلو كانت محصورة على نحو ما ذكروا للازم منه الامتناع عن مثل هذا، وليس هذا بالصحيح. أيضا قولهم أن الواو هاهنا يقتضي الاقتران، فما دامت هذه الأمور المذكورة في الآية مقرونة بالبغال والحمير لازم منه كون الخيل محرمة، وهذا أيضا مدفوع بأن دلالة الاقتران عند الأصوليين الضعيفة، ذلك لأن الاقتران في النظم لا يلزم منه الاقتران في الحكم. ثم ولو سلم أن دلالة الاقتران صحيحة وقوية عند الأصوليين للازم أن يكون الخيل جائزا، ذلك لأن الآية والخيل والبغال والحمير لتركبوها إنما كان ذلك في إنما نزلت هذه الآية في مكة، وقبل هذا لم يكن الحمير الأهلية محرمة ولا البغال. فدل ذلك لو كانت دلالة الاقتران صحيحة لازم منه كون الخيل أيضا جائز. أما القول بأنه إنما كان ذلك من أجل امتنان، والله سبحانه وتعالى لا يمتن بالأدنى بل يمتن بالأعلى على الأدنى، فلو كان لحوم الخيل جائز للزم منه قولهم لو كان لحوم الخيل جائز للأكل لازم أن يمتن بها للأعلى دون الركوب والزينة. الجواب على هذا هو أن يقال أن الله سبحانه وتعالى إنما امتن بالركوب والزينة لأن العرب في ذات الوقت كانوا يتفاخرون ويفتخرون بالركوب والزينة بالنسبة للخيل، وذكر هذه الميزة التي هي الركوب والزينة، ولا يمنع ذلك من جواز لحمها. أما القول بأن ذلك يفضي إلى انتهائها وإعدامها بتشريع وتجويز أكلها، الجواب على هذا أنه كما امتن الله سبحانه وتعالى على الأنعام كلية بأنها تحمل أثقال وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، فهذه الأنعام مجمع على جواز أكلها، مع أنه امتن الله سبحانه وتعالى على أنها تحمل على ظهرها أثقالا إلى بلد بعيد وشاق طريق. فلو كان ذلك يعدم تلك المنة المذكورة لما ذكر هذا الامتنان في هذا المقام. إذن الحاصل أن الذي استدلوا به من حيث الآية لا يمكن أن يكون ناهضا، أما مستدل به من السنة حديث خالد بن الوليد حديث لا يصح لكونه شاذ، وحديث المقدام أيضا، أما حديث أبي هريرة أليس فيه ما يمنع أن يكون مع هذا المذكور أن يكون جائزا، خاصة قد علمنا أن الذين أجازوا إنما استدلوا أيضا بأدلة أخرى أقوى وأولى وأمتع نظرا وأصح نظرا. فمن الأمور التي استدل بها الذين قالوا بالجواز عموم الآيات التي تقضي بأن ما عدا ما ذكره الشرع فهو حل وجائز، منها قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، وبقوله تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فمعنى ذلك أنه يجوز ما على المذكور فهو على الحل. ويؤيد هذا الحل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، وفي رواية ورخص في لحوم الخيل. هذا الحديث يدل على أن ما سكتت عنه الآيات أنه جائز أولا بالأصل، ثانيا وجود هذه الأحاديث موافقة ومقررة للبراءة الأصلية يدل على جوازها، أيضا من ناحية قوله صلى الله عليه وسلم الحرام ما حرمه الله والحلال ما حله الله في كتابه، الحرام ما حرمه الله وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، فأيضا يقرر ما ذكرناه آنفا، فضلا عن أحاديث أخرى من أحاديث أسماء بنت أبي بكر أنها قالت نحرنا فرسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وحديث أنس أيضا ما يدل على ذلك أنهم أيضا أكلوا فرسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن ما ذكره بعض أهل التابعين كعطاء بن أبي رباح، تقال ابن جريج كان سلفك يأكلونه، أي يأكلون لحم الفرس. فقال ابن جريج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. إذن هذه الأدلة التي استدل بها المانعون المجيزون للحم الخيل لأنه يجوز بلا كراهة لأنها موافقة للأصل، ولأن الحديث وردت مؤيدة له ومبقي على هذا الأصل، ففهم الحال هذه أن هذه أن هذا اللحم للفرس جائز. صحيح أن المانعين اعترضوا على هذه الأدلة المذكورة، ما أدري إذا نكمل هذا طولت. المهم أن الحاصل هذه المسألة أنه يجوز أكل لحم الخيل من غير كراهة للأدلة التي أوردناها سابقا، والعلم عند الله تعالى.
سائل يستدرك على مسألة صلاة أو قراءة سورة الفاتحة، فيقول شيخنا تكلمت على ترك الفاتحة عمدا ولم تتكلم على نسيانها أو السهو عنها، وهذا الذي قصدنا في السؤال.
الذي تركها عمدا والذي تركها نسيانا إذا قلنا أنها شرط فالحكم واحد، الشأن في ذلك كشأن الركوع والسجود. إذا ترك المصلي ركوعا أو سجودا ثم بعد ذلك علمه، فإن فاته كان عليه أن يستدركه بركعة، وإن علمه في حينه أتى به، وإن فاته كما قلت ولم يأتي بتلك الركعة أصلا فلا تصح صلاته، أي أن تارك الصلاة تارك الفاتحة عمدا أو سهوا كتارك الركوع والسجود عمدا أو سهوا حكم واحد، والعلم عند الله.
ما حكم بيع شيء يستعمل في الحلال كما يستعمل في الحرام، كموس الحلاقة التي يحلق بها أكثرهم لحاهم أو يستعملها في المندوب والمباح، وكذلك بيع البطاريات التي تستعمل في جهاز الراديو ولا سيما في الأكمام، فهل يجوز بيع هذا مع أن أكثر من يشتريها يستعملها في الحرام أم أنه لا يجوز، وما هي القاعدة أو الأمور المستفادة في هذا الباب؟
الأصل في عموم التجارة أن يكون التاجر دائما وأبدا يبيع الفضيلة ويتجنب بيع الرذيلة، لأن التاجر ينبغي أن يكون معاملته مع الناس مبنية على قاعدة معروفة عند الجميع، وهي المتمثلة في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فينبغي أن تكون هذه المعاملات التي تقع بين التجار وغيرهم إنما تكون مؤسسة على البر والتقوى. فإن لم تكن كذلك، أي كانت مؤسسة على الإثم والعدوان، فإن ذلك التاجر إذا كان باع شيئا يفسد فيه أخلاق مجتمعه أو يفسد فيه ما ينبغي إصلاحه أو إبقاء على صلاحه، فإنه يأخذ وزرا مع ما باعه، فإن البيع في ذاته غير صحيح ويأثم على ذلك. وإذا بقي هذا المشتري الذي اشترى معه تلك اشترى منه تلك الرذيلة، يبقى هذه الرذيلة يأخذ شيئا منها من غير ما ينتقص من صاحب الرذيلة من سيئاته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص من أوزارهم شيئا. وعلى هذا ينظر في المسائل التي هي محل البيع، ينظر إليها باعتبار معظمها، لأن معظم الشيء يقوم مقام كله والأكثر يقوم مقام الكل. فبالنسبة للمذكورات هذه ينظر إذا كانت هذه تستعمل في العموم في عند عموم الناس كشيء مخالف للشرع، فلا يجوز للتاجر أن يتعامل به مع الغير. مثلا المساحيق التي تستعمله النساء للزينة والتعطر، هذه المساحيق باعتبار كون المجتمع حاليا يوجد فيه من المفاسد من هذا الجانب، أي الجانب النسوي خاصة، فتن تقع بسبب فتح باب لهذه المسالك التي تعد مسالك منهي عنها شرعا. فينبغي الحال هذه للتاجر نظرا لكون هذه المساحيق تستعمل غالبا لتستعملها المرأة غالبا حال خروجها من بيتها، فلا يجوز له أن يكون معينا لها على معصية الله ببيعه لها مثل هذه المساحيق التي تثير هذه الفتنة. كذلك يقال بالنسبة لبقية الأمور مثل موس الخلافة، يستعمل الناس غالبا لحلق بحام، الأمر الذي يخالف في الأصل الأمر بإعفاء اللحية، فبيعه إنما يكون بالنظر إلى معظم الشيء، فإن علم أن خصوص هؤلاء الناس يستعملونهم في غير معصية جاز له أن يبيعه لهم، وإن علم أنه يتخذ في معصية الله، وذلك علمه بعموم ما يجري في المجتمع، لا يجوز له الحال هذه أن يعينه على هذه المعصية، فإن أعانه على ذلك فحقيق أن يكون له وزر كما لمن اشترى عنه ذلك الوزر، لا ينقص من صاحبه الوزر الأصلي الذي أخذه منه. فإذا الحاصل تقعيد لهذه المسألة أن يقال معظم الشيء يقوم مقام كله، إذا كان معظم الشيء يستعمل في المفسدة فلا يجوز له أن يتعامل بما لا يحقق المصلحة الشرعية، وإن كان غالبه يستعمل في المفسدة في المصلحة يجوز أن يتعامل به ما لم يعلم أن الشخص يستعمله في المفسدة، وهذا واضح خلال مثلا بيع العنب، ويجوز بيع العنب باعتبار أن الناس كلهم إنما يأكلونه من أجل التفكه، لكن إن علم شخص بعينه أنه يشتري العنب ليعصره خمرا فلا يجوز الحال هذه أن يبيعه إياه. وقلنا خصوص هذا لأن معظم الناس إنما يشترون العنب من أجل التفكه كما ذكرت آني، والعلم عند الله.
يقول ما هو الراجح من أقوال العلماء في نسيان التسمية عند الذبح؟
الذي يظهر لنا راجحا في نسيان التسمية عند الذبح أن الذبيحة حلال تصح أصلها، وإن كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين اختلفوا في هذا المسألة على قولين، قول يرى انه لا تصح هذه الذبيحة بحال، بحيث ان هذه الذبيحة لم تقترن بشرط الذي هو التسمية، بقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذه جعلوا التسمية شرط بحيث أنه إذا اختل هذا الشرط يختل معه المشروط، معه معروف الشرط والمشروط. وعلماء آخرين أجازوها مطلقا سواء
أو ترك التسمية سهوا ونسيانا، لأنهم جعلوا هذه الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، إنما ما كانت الذبيحة وجهت للنصب و المعبود غير الله سبحانه وتعالى بمعنى أنه قصد بها غير وجه الله تعالى فلا يجوز أكلها لأنها بمثابة من ذكر اسم الله لم يذكر اسم الله عليه فأجازه مما كان القصد فيه وجه الله تعالى أن تلك الذبيحة لأن المنى مصروفة إلى الله سبحانه وتعالى سواء بجدات الكسمة أو لم توجد الكسمة فهي حلال أكله على هذا المنهج وحي ذلك بالمسألة فلا يجوز إثبات رأي ثالث في الإجماع على عدم وجوده غير أنه يجوز إحداث مفصل مفصل بين الرأيين السابقين ولا يجوز إحداث قول ثالث وإحداث قول مفصل لا يخرج عن قول أحدهما ولذلك الجمع بين القول الأول والقول الثاني أن يقال إذا ترك التسمية عمدا فلا تصح ذبيحته بحال أما إذا ترك التسمية سهوا ونسيانا صحت ذبيحته وجاز أكل لحمه والعلم
عنده كم أسئلة أكيد يعني ما حكم صلاة السروال الضيق الذي يحكم حتى العوراء الغليظة
الصلاة بالسروال الضيق إما أن يكون هذا السروال يكشف العورة أو لا يكشفها إما أن يكون هذا السروال يكشف العورة أو لا يكشفها ولكن ضيق بحيث يكشفها أو أن يكون واسع فإن كان واسعا صحت صلاته وإن كان ضيقا كرهت صلاته وإن كان كاشفا لعورته بطلت صلاته لأنه كما هو معلوم أن المأمور به هو صفة العورة فإذا كان الرجل يكشف عورته وصلاته مع وجود هذه صلاته مع عدم اتصاف أو التلبس بلباس يغطي عورته لا تصح صلاته ما إذا كان مغطي لا لكن محجم الظاهر والله أعلم أنه تفرح صلاته ولا تبطل بخلاف ما إذا كان سرواله عظيما فتصح صلاته العلم عند الله بدون إسرائيل جاب على
ما حكم الإسبال وما حكم صلاة المسجد سرواله أو إزاره
في ورقة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة مسلم زرعه أو زرعه. أي الأحاديث الظاهر أنها تفيد عدم القبول، لكن وردت أحاديث أخرى مقيدة لهذه العمومات، وهي كون هذه الصلاة المسجد إزاره مع وجود خيط الخيلاء. لكن هذلك يقال فيه فرق ما بين إبطال الصلاة وما بين لزوم الجسم على المسجد إزاره، بمعنى أن الرأي الذي نرتضيه في عموم الأحاديث التي تنص أن ما جاوز الكعبين في النار سواء كان قاصدا للخيلاء أو غير قاصد للخيلاء فحكمه واحد، غير أن الإثم على من قصد الخيلاء يعني الكبر أو التكبر أكثر إثما ممن لم يتقصد لإثبات ذره أو خميسه أو ما إلى ذلك، لم يتقصد في ذلك ولكن فعله فعل آثم. ذلك لأنه إذا قلنا أنه لا يجوز لباس الشهرة فلا يجوز لباس الشهرة سواء كان هذا الذي لبسه قصد فيه الخيلاء أو لم يقصد فيه الخيلاء. وذلك القول بالنسبة لمن تقصد أو لم يتقصد بإثبات ظاهره أن عليه الإثم، لكن ذلك الذي قصد به الخيلاء فضلا عن أنه يحوز على ذلك الإثم فصلاته بهذه السنسية لا تصح، بخلاف ما إذا انتفى عنه الخيلاء وصلاته بدون الكبر والخيلاء أن صلاته تصح مع الإثم. والعلم عند الله.
في بعض المساجد يعني يقنطون في صلاة الفجر، وإذا كنا نعلم أن هذا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهل يعني نصف خلف الإمام أم أننا ندعو مثله اتباعا للإمام؟
ورد حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به ولا تختلف عليه، ثم ذكر بعد ذلك المسائل التي هي مثال عدم الاختلاف عليه، إذا كبر فكبره وإذا ركع فركعه إلى آخره. إنما هذه المذكورات مثل فيها من باب كون عدم المخالفة فيما هو ظاهر، أما ما هو باطن فتجوز المخالفة في ذلك، بمعنى أنه يجوز للمهتم أن يخالف إمامه في المنى، كان يصلي النفل وإمامه يصلي الفرض، ويجوز للمسافر أن يصلي مع الإمام، ويجوز للمقيم أن يصلي مع الإمام صلاة المقيم، وراء إمام يصلي صلاة السفر. وقتل ذلك اختلاف الناس أمر باطن، فكل ما كان باطنيا سريا لا تضر فيه المخالفة. أرأيتم لو أن الإمام صلى بآية أو بآيات من القرآن من سورة معينة، المأموم لا يلزم منه أن يقرأ تلك الآيات التي قرأ فيها الإمام، فلا هو أن يقرأ ما تيسر، فلا يلزم منه أن يتابعه في تلك الآيات، لأن هذه الآيات أمر باطني وليس أو أمر سري، ليس الأمر على نحو ما يلزم فيه المتابعة كالمسائل الظاهرة، لأن المسائل الظاهرة هي التي يكون فيها المرء نورا بمتابعة الإمام فيها. ولذلك لا يجوز له أن يرفع حال كون الإمام يقرأ السنن أو دعاء السنن، لا يجوز له أن يرفع، وإنما يجب عليه أن يبقى معه قائما، فبقاؤه معه قائما هذا وجه عدم المخالفة مع الإمام، لأنه أمر ظاهر ولا يلزمه قراءة مع الإمام، فإن ركع الإمام ركع معه أيضا. كذلك من قال بالنسبة لأمر الصلاة لمن صلى مثلا المغرب وراء إمام يصلي العشاء، فإنه على رأي من قال يجوز مباينة نية الإمام ونية المأموم واختلاف نية ونية المأموم، قال أنه إذا وصل الإمام إلى الركعة الإمام إلى الركعة الثالثة فعلى المأموم أن يبقى جالسا ينتظر إمامه وانتفاق المأموم، أن صلاة المغرب ليس فيها سوى ثلاث ركعات لا يزيد عنه. فإذا انتهى الإمام من الركعة الثالثة وجلس حيث جلس حيث كان جالسا المأموم فيها، تابعه المأموم تابع إمامه في التحية، فإن سلم سلم عقب. فانتظاره هذه المدة كانتظار صاحب الكنوز للإمام في هذه المدة، هذه المدة ينتظر فيها المأموم لإمامه حتى يفرغ من صلاة ليس له شأن في هذه الركعة لأنها مخالفة للركعة بالنسبة إليه لصلاة المغرب، فيبقى منتظرا له لا يتابعه في ذلك ولو كانت هذه الركعة العصر مشروعة في العشاء، لكنها غير مشروعة في المغرب، وصلاته تتعلق بالمغرب لا بالعشاء. أنا ضربت هذا المثال ليظهر أن المأموم انتظاره للإمام يبقى جالسا في مكانه حتى يأتي إمامه في الركعة الرابعة، يجلس بعد ذلك ليكفي معه في الصلاة ما يسلم عقده، فكذلك في دعاء الإمام عليه أن يبقى وهو ينتظر إمامه حال كوني يقرأ في دعاء القنوت، ينتظره إلى أن ينتهي من دعائه فيرتع تحته، ولا يلزمه أن
أن يقرأ دعاء الكنوت معه لأنه ليس أمرا ظاهرا. العلمانية سؤال تابع السؤال السابق على هذا، يعني ما حكم من تجنب الإسلام في الصلاة بشق الثوب مع العلم أن شق الثوب صلاة المعنى؟ يعني من بعض الناس يريد أن يتجنب ذلك النهج بشق الثوب بدل أن يعني يقطع بالفعل. في هذه الصورة تظهر صورتان متعارضتان. الأولى أن شرط القميص أو الإزار يتجاوز الكعبين، كما تجاوز الكعبين ففي النار، ففيه نهي عن الإثبات. وفي الصورة الثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أمرت أن أسجد بسبع على كفة ثوبا ولا شعرا، فمعنى ذلك أنه في الصلاة ينبغي له ألا يكسف ثوبه بحيث يسده أو يسلم، بل عليه أن يطلقه ويسجله. ومعنى ذلك إن سدله في الصلاة وقع في النهي، فهنا تعارضت صورة أمر مع صورة نهي. فالعلماء إذا كان تعارض الدلالة بين مطلبين، المطلب الأول يدل على الوجود والمطلب الثاني يدل دلالة على النهي، فإنهم يقدمون دلالة النهي على دلالة الأمر، ذلك لأن النهي يتضمن دفع النفس والتقليل منها، بينما الأمر يتضمن مصلحة أو تسمين تلك المصلحة. وإذا تعارضت المصلحة والمكسبة تقرر وسائل هذه العمل بالقاعدة التي يعرفها الكثير منكم، ألا وهي درء المفاسد أولى من تحقيق المصالح. ودرء المفاسد أولى من تحقيق المصالح، يعني ها هنا وجود تقديم النهي على تقديم على الأمر، فهنا يكشف ثوبه ولا يسجله، فإن أسجله فيكون قد أتى بالنهي، ويكون إن رفعه يكون قد أتى بالنهي أيضا من جهة أخرى، لأن كل أمر يلزم منه الأمر بالشيء يلزم منه الأمر بضده أيضا، لأن النهي فرع عن الأمر، والأمر هو الأصل. وعلى هذا الأساس إذا رفعه يكون قد أتى بالنهي، لكن النهي هاهما بالنسبة للنهي الآخر هو دونه من حيث المقصد. لهذا يتقرر أيضا عند العلماء أنه إذا تعارضت مقصدتان فيقدم أعظم المقصدتين، وأعظم المقصدتين هاهما هو كسر الثوب وعدم تركه يتجاوز الكعبين أو يتجاوز أكثر الكعبين. هذا كله إنما يكون في حالة حصول الأمر
أمر هذه الصلاة في الحين، ولكن المكلف مأمور برفع إزاره وقميصه حتى إن سجد ثوبه لا يتجاوز الكعبين، وبالتالي لا يكون داخلا في المحظور.
انه يمكن السلامة من المشكلتين من الامرين، يعني بانه يقطع
هذا الذي ذكرناه
رجل يقول يعني اذا كان رجل مسافر يقطع الصلاة فدخل المسجد يشتغل من الصلاة ركعتين فارغة الظهر في الصلاة تصيح
تحية المسجد هي تسمية في الأصل يعني الفقه أطلقوا تسمية الركعتين بتحية المسجد، والشرع أو الحديث النبوي يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يرفع ركعتين، ولم يحدث الشرع ركعتين، ولهذا العلماء يقولون أنه شغل بقعة من المسجد في الصلاة، شغل بقعة من المسجد في الصلاة، سواء كانت هذه الصلاة التي يجعلها بأي ركعتين، سواء كانت ركعتا الظهر او اربع ركعات الظهر قبلية او ركعات الظهر بعدية او صلاة الفريضة، المهم ان لا تكون اقل من ركعتين، ان تكون ركعتين من الفوق، واذا دخل وصلى ركعتين صلاة الظهر بالنسبة للمسافر صح ذلك ودخلت تحية المسجد مع هذه الصلاة، ولا يجب عليه أن يصلي تحية المسجد ويصلي بعدها الصلاة التي تجب عليه. وغاية ما في الأمر أنه يشغل حيزا من الفراغ في المسجد بالصلاة، أي صلاة صلاة تغنيه هذه هي عن تحية المسجد دائما.
رجل له مستودع في إصلاح السيارات، فإن لم يؤمن على المحل وقع في حرب شديد، حيث إذا ضاع شيء من متاع جدائمه لا يعوضون عند الجهات المعنية ولا يستطيع هو أن يعوضهم، ثم إن الناس إذا علموا بذلك أي بأنه غير مؤمن فيقعون في حرب تركوه وذهبوا إلى يعني من أمن مستودعه من المسلمين للسيارات، فكيف يصنع؟
ماذا يصنع؟ أستاذ أنا إذا كان الرجل هذا يصلح السيارات هذه ويسأل هل يجوز له أن يؤمن للأشخاص الذين يعملون عنده، أولا هو يصلح السيارات في هذه السيارات مؤمن في البداية، ويصلح هذه السيارات إلى محل تأمين، ويسأل عن العمال هل يؤمنهم؟
الزبائن يعني يبيعون سياراتهم في محله ويصبح مثلا الغد او بعد الغد، فاذا سرقت بالليل او تبكي منها يعني لا يمكن فعلها ذلك، هم يؤمنون سياراتهم على الحوادث مثلا،
وهو يؤمن
يعني يؤمن على المستودع، فاذا امن على المستودع وحدث لسياره اي انسان في محله عوض لهم. أما في حال الأخرى
هذا يجبنا بالكلام عن التأمين، وهو التأمين التجاري، هل يجوز التأمين التجاري هذا بغض النظر عن التأمين الآخر وهو التأمين التعاوني الذي يكون بالنسبة للعمال الموظفين؟ التأمين التجاري هذا يختلف حكمه باختلاف العلماء في النظرة إليه، ومنهم من أجازه مطلقا وهو ما أجازه مصطفى الزرقاء في المدخل، فأجازه أي أجاز التأمين التجاري، وكل العلماء المحدثين منعوا التأمين التجاري، وبعضهم فرق بين التأمين على التأمين على الأشخاص والتأمين على الأشياء، فأجازوا التأمين على الأشياء دون التأمين على الأشخاص. والصحيح من هذه الأقوال جميعا أن التأمين التجاري مبني على المخاطرة، والمخاطرة هذه أنها متى يأتي حادث يعوض المؤمن له يعوضه المؤمن وهي شركة التأمين، فإن لم يحدث له حادث فمعنى ذلك يخسر تلك الأقساط التي يدفعها، ومن هنا كانت المخاطرة في ذلك مبنية على الجهالة، وما بني على الجهالة يلزم منه الغرض، وإذا حل الغرض ورد النهي عنه في حديث محمد رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض برواية عن الغرض، وذلك كون الخطر نفس بيوع الغرض بحيث انه يقول الصائد لغيره انا ارمي في ذاته، فاذا اخرجت لك من السمك ما تخرجه السبكه كان لك بقسط كذا، وهو اكثر من الكسب الذي يدفعه او اقل منه، فاذا لم يخرج شيئا ضاع الكسب الذي تدفعه، فهذا هو عين الغرض، بحيث يمكن ان يرمي الشبكه عده مرات فيضيع هذا المال وهو الغالب، وقد يرمي شبكته مرة ويحصل أكثر من دفعه، لكن متى يحصل احتمال؟ هذا الاحتمال يولد الجهالة، والجهالة ينتج منها الغرض، والغرض من يعني شرعا، وهذا نفس الشيء، متى تحدث له السرقات؟ متى يعوض؟ متى إلى آخره؟ تكون ها هنا الجهالة، وإذا حلت الجهالة حل الغرض. وإذا حل الغرض ورد النهي كما ذكرت يعني. فحكم التأمين التجاري على ما هو عليه حاليا لا يجوز شرعا إلا إذا حملته ضرورة على ذلك، أشك أنه إن لم يؤمن عن شيئه أو عن سيارة شاحنته ضاعت أو حجزت عنه أو أخذت عنه منه فارا أو ظلما، في هذه الحال له أن يؤمن عن سيارته أو شاحنته أو مستودعه إذا خشي من ذلك أن تحجز أمواله وتؤخذ وتصادر، على أن الأقساط التي يدفعها له أن يستردها في حالة حدوث حادث يستطيع بواسطته أن يأخذ الأموال التي قابضها منه المهمل. هلا المهمل
لقيت المسجد ما إيمان يقدم الصلاة الفجر عن وقتها فما يجبنا هنا تأخر حتى دخول الوقت ونصلي أم لا أن نصليها مع الإيمان ثم نعيدها بعد ذلك.
ورد حديث أنه يأتي أمراء من بعد يؤخرون الصلاة عن وقتها فدل النبي صلى الله عليه وسلم قال تصلون في وقتها فريضة ثم تؤدونها مع أئمتكم بعد ذلك نتلع. هذا الحديث ذكر أنهم يؤخرون أي يخرجون الصلاة عن وقتها حيث لا يصلونها في وقتها. ولما علمنا أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بمعنى أجلا محددا عرفنا أن قبل الوقت لا يختلف عما هو ما بعد الوقت. فإذا كان هؤلاء في الحديث فخرجوها عن وقتها الزمن والشرع أن يصلوها في وقتها ثم يصلوا بعدها مع الميتين. فكذلك الواجب أن يقال لأن الوقت الأخير كالوقت الأول. خروج الصلاة عن وقتها كالصلاة التي لم يأتي وقتها بعد فله أن يصليها مع الأئمة أو مع الإمام ثم إن دخل وقتها يصليها فرضا فيصلي الأولى نفلا ويصلي بعد ذلك الصلاة في وقتها فرضا على نفس الوتيرة التي ذكرناها آنفا وهو أن يصلي الوقت صلاة في وقتها فرضا ويصليها مع الأمراء الذين يؤخرونها بعد ذلك نفلا. والعلم
شيخ سائل يقول من باب إثنان سؤالك مسألة صلاة التراويح هل بنط عليهم مسألة في الجن يعتبر من التراويح الضيقة بارك الله
هو الضيق من غيره ظاهر بحيث أنه إحنا نتكلم عن السراويل عموما السراويل المعروفة السراويل الكبيرة العريضة فإذا كان هذا سروال ضيقا بحيث أنه كاشف للعوى فهذا لا يجوز صلاة فيه. إذا كان ضيقا بحيث يحدد ولا تتكشف هذه العورة فظاهر منه تراه. فإذا كان عريضا صحت الصلاة من تراه عند الله.
ما حكم شراء سلعة مرصوبة كسلع الحبس التي يبيعها جمارك أو غيرهم وهل نفس الحكم بحق من يشتريها على من شراها منهم مع علمه بذلك؟
لا ينبغي للتاجر أو غيره أن يشتري بضاعة أخذت غصبا وظلما من غيره يشتريها من مثله فإن فعل ذلك فهو آثم بتعاون مع الغاصب في الشراء. وكان والحال هذه متهما بأنه تواطأ مع الغاصب في الشراء. أما من كان حسن النية بحيث أنه لا يعلم
لا يجري كونها مغصوبة في الشراء هذا لا إثم علي ترتب. لكن الشخص الذي أخذ منه هذه الأموال ظلما له في الحالتين يعني حالة حسن النية وحالة سيء النية. إن كان الذي اشتراها سيء النية فإن صاحب هذه السلعة إن وجد عنده جاز له أن يأخذها بعينها ويبدأ السيء من بعد، بمعنى أنه إن وجد سلعته عنده جاز لصاحب الشيء يعني صاحب الشيء المسروق أو المسروق أن يأخذ تلك البضاعة منهم بعينه، وعلى من اشتراها أن يدفع البيع من باعه، بمعنى يدفعه يدفع الغاصب أو الشاري. أما إذا كان المشتري غير متهم، بمعنى كان المشتري حسن منه لا يعلم ولا يدري كون هذا الشيء مغصوب فلا إثم عليه، ولكن المشتري ولكن صاحب الشيء إذا أراد أن يأخذ سلعته منه له أن يأخذها منه بثمنه أي بالثمن الذي اشتراها يستردها منه، وإلا يخير أمر آخر، يخير أن يتبع غيره من اشتراها منه وهو الغاصب، بمعنى أن صاحب السلعة له أن يشتريها ممن اشتراها ممن لم يعلم كون هذه السلعة مغصوبة، فله أن يشتريها بنفس الثمن الذي اشتراها الشخص، وله صاحب السلعة أن يتبع الغاصب قضائيا. هذا والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد هذه الاستراحة القلبية مع أعظم الشعيرة في الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، نستأنف الأسئلة مع إجابات شيخنا حفظه الله. يقول السائل: هل صلاة الجماعة تجب بسماع الأذان بالمكبر أم بالصوت الطبيعي؟ جزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الذي يظهر من السؤال سؤال السائل هل المعتبر في ذلك وصول الصوت لمن تجب عليه صلاة الجماعة لمن يعتقد بها، هل هو وصوله في ذلك الصوت العالي أم أنه يجب عليه أن يأتي إلى الصلاة ولو في المعيد مثبت الصوت؟ الذي يظهر من ذلك أنه هو الصوت العالي، بمعنى أن يكبر الصوت ويصل إلى الغير الأذان يسمعونه، ولكن قد يكون قلت ولكن قد يكون كما قلت آنفا قد يكون الصوت المكسر يذهب إلى أبعد نقطة ممكن مما يسبب بإنسان بعيدا، خاصة إذا كانت في منطقة جبلية قد يسمع الصوت المسجل من مكان آخر لا يلزم الحال هذه. قلت الحال هذه لا يلزم أن يقع الثاني لمن سمع صوت المؤذن أن يجد عليه صلاة الجماعة إذا كان في مكان بعيد المسجد بعدا شاسعا بحيث يسبب له حرجا في مدير المسجد، فلا ربما يقطع المسافات. إذا أوجبنا ذلك لأوجبنا كل ما كان باستماع الصوت ولو عن طريق المذياع عن طريق الوسائل الحاضرة ممكن أن تسمع المؤذن في المباشر على آلاف بل مئات الآلاف من الأمطار آلاف من الكيلومترات. بالتالي لا يلزم سماعه بهذا الشكل وجوب على من سمعه إجابة النداء، إنما إجابة النداء لمن سمعه أو كان الصوت في العرف يصل إلى الآذان ممن كانوا بحذو المكان الذي صلى فيه القرآن في الجماعة. والعلم عند الله تعالى.
طول يعني السؤال حتى يسجل، يعني هل المشروع أو الواجب اتباع الإمام في فروع هيئات الصلاة أم في أصولها فقط؟ يعني كأن إذا أقع الإمام وتارك أو تورك هل يجب اتباعه في هذا أم الواجب هو اتباعه في أصل الجلسة فإذا جلس جلسنا فقط؟
تقدم بيان أن المراد من عدم المخالفة إنما عدم المخالفة في الظاهر، أما في النيات فقد أخرجناها لأنها ليست في الظاهر، وأما في الحركات أو في الهيئات إنما يكون أيضا في الظاهر، بمعنى أنه إن جلس يقع الجلوس موافقا، فلا يلزم أنه إن جلس على هيئة الماء أن يكون المسارة في تلك الهيئة، غاية في الأمر أن يكون الظهور